وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقولون إلا كلمة فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. سورة الكهف وهي السورة 18 من كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى وهي من السور المكية التي ذكر ابن مسعود رضي الله عنه أنها من قديم تلاد يقول إنهن من قديم تلاد في هذه السورة وسورة الإسراء وغيرها يعني من قديم حفظه مما حفظه من النبي صلى الله عليه وسلم قديم فهي سورة مكية وقيل إلا بعض آيات منها لما نأتي عليها ونذكرها إن شاء الله. السورة سورة الكهف لها فضيلة عظيمة جدا أو فضائل عظيمة جاءت في أحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم عليه منها ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. بفضل قراءتها في ليلة الجمعة يعني الخميس بعد المغرب هذه الليلة قبل اليوم فتبدأ الليلة من غروب الشمس فهنا ليلة الجمعة يبقى الليلة السابقة يوم الجمعة يبدأ من الآن الفجر الآن يبقى يوم الجمعة ففي ليلة الجمعة فيها فضيلة في قراءتها وفي يوم الجمعة أيضا فيها فضيلة في قراءتها يعني كانت تقرأ هذه السورة ما بين مغرب شمس الأمس إلى غروب شمس اليوم هنا بين الاثنين إذا قرأت السورة في أي وقت من الأوقات كان لك الثواب اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث. من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتيق. وفي حديث آخر رواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري وهو حديث صحيح: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة لما ذكر الليلة في حديث وذكر اليوم في حديث آخر قال أضاء له من النور ما بين الجمعتين يعني يجعل الله عز وجل له نورا ما بين الجمعة والجمعة التي تليها. إذا هنا في حديث أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ويجعل له من النور ما بين الجمعة والجمعة التي تليها في فضيلة قراءة سورة الكهف في ليلة الجمعة وأيضا في يوم الجمعة. جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عاصما من الدجال. ده صحيح مسلم وكان الحديث حديث أبي سعيد في مسند الدارمي اللي ذكرناه وهو حديث صحيح اللي كان حديث اللي صحيح مسلم عن أبي الدرداء: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عاصما من الدجال. وجاء في حديث آخر قال: فمن أدرك يعني الدجال فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. وذكر في حديث آخر خواتم السور كأن هنا بالنبي صلى الله عليه وسلم بيحفز الإنسان المسلم على أنه يحفظ هذه السور إن لم يقدر على حفظها كلها على الأقل ليقرأها في كل يوم جمعة وفي كل ليلة جمعة وليحفظ أول 10 آيات منها وآخر 10 آيات منها. ولا شك أن المسلم الذي يقرأ هذه السورة كل ليلة جمعة وكل يوم جمعة مع التكرار حيحفظها في النهاية ومن السور العظيمة اللي فيها الفوائد اللي حنشوفها في هذه الآيات بعدها. قالوا في سبب نزول هذه السورة العظيمة أن قريشا بعثوا النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود. قريش عايزين يعرفوا النبي صلى الله عليه وسلم على حق ولا على باطل، وكانوا هم لما بيسمعوا هذا القرآن العظيم عارفين ان البشر لا يقدرون ان يأتوا مثله، ولكن هم كل شوية بحاول يطلعوا بحاجة علشان يثبتوا ان هو لا مش على حق واحنا الا على حق. فارسلوا لليهود علشان اليهود يساعدوهم على الباطل الذي هم فيه، فارسلوا رجلين وهما النضر بن الحارث وعقبة بن ابي معيط، وقالوا لهما سلاهم اسألوا اليهود عن محمد صلى الله عليه وسلم وصف لهم صفته واخبراهم بقوله فانهم اهل الكتاب الاول وعندهم علم ليس عندنا من علم الانبياء. دول الكفار اللي في مكة بيقولون ذلك، اليهود عندهم علم عن الانبياء، اسألوهم هل ده نبي حق ولا مش نبي عليه الصلاة والسلام. فخرج حتى قديم اليدين المدينة، لأن مكة ما كانش فيها يهود، يهود كانوا في المدينة. فخرج الرجلان النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط وقدم المدينة وسأل أحبار اليهود عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لليهود إنكم أهل التوراة وقد جئناكم لتخبرون عن صاحبنا هذا. فقالت لهم اليهود سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، يعني احنا مش عارفين هو نبي ولا مش نبي، هنقول لكم اسألوا عن ثلاث حاجات لو أدبكم عن هذه الأشياء يبقى هو نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. قالوا سلوه عن ثلاث نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فروا في أي رأيكم، سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمره. أدي أول سؤال اليهود بيقول لهم اسألوا عن فتية في الدهر، هم أصحاب الكهف اللي نزلت السورة في أمره، وطبعا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف شيئا عن ذلك لغاية ما أخبره الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بهذا الأمر. قالوا إنه كان لهم حديث عجب، وسألوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها يحصدون ذا الحرمين، سألوه عن الروح الروح ما هي، فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي، وإن لم يفعل فهو رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. يبقى دي الثلاث أسئلة اليهود نصحوا كفار قريش إن هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فأقبل النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط حتى قدم مكة على قريش، فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أشياء أمرونا بها، فإن أخبركم عنها فهو نبي، وإن لم يفعل فالرجل متقول. فداءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول قد كانت لهم قصة عجب، وعن رجل كان طوافا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وأخبرنا عن الروح ما هي. دي الأسئلة الثلاثة جوابوا إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم لهم أخبركم بما سألتم عنه غدا بكر، هقول لكم يعني ينزل علي الوحي، ونسي أن يقول إن شاء الله، نسي أن يقول إن شاء الله ولم يستخدم. فهنا بقى شوفوا تأديب ربنا سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، إن أنت الأمر ليس لك من الأمر شيء، يعني إيه هقول لكم بكرة، الأمر بيد الله سبحانه، إن شاء أخبر وإن لم يشأ لم يخبر أصلا سبحانه تبارك وتعالى. أما أنك تعطي وعد من غير الاستثناء هنا ولم يستثني، لم يستثني يعني لم يقل إن شاء الله، لم يقل إن شاء الله صلى الله عليه وسلم. فانصرفوا عنه، فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا ولا يأتيه جبريل. 15 يوم فلا نزل عليه وحي من السماء ولا جاءه جبريل عليه السلام، حتى أرجف أهل مكة. تتم تأديب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم عليه، وحتلاقي بقى في الصورة ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ما تقولش أبدا على حاجة هنعمل كذا إلا وتذكر بعدها إن شاء الله. تتعلم ونتعلم نحن أيضا أن الإنسان لا يجزم شيء على مستقبل، ولكن إن كان فاعلا شيئا فليقول إن شاء الله أفعل كذا أو لا أفعل كذا، ويقيد بمشيئة الله سبحانه، فإنه سبحانه لا مرد لقضائه سبحانه. قالوا هنا أهل مكة بقى أرجفوا بذلك، يعني بدوا يتكلموا كلام كتير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقولوا إنه أهو ظهر إنه بيكذب وإنه ما وفاش بالوعد بتاعه صلوات الله وسلامه عليه. قالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 ليلة، حد 15 ليلة ولم يخبرنا بشيء، وقد أصبحنا منها لا يخبرنا بشيء مما سألناه. وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب عدم نزول الوحي ومخفه عنه، وحق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل من عند ربه سبحانه بهذه الصورة العظيمة، وفيها معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم على حزنه على هؤلاء، يعني زعلان عليهم ليه. الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم وأماتهم على ذلك. وكان لشدة شفقته على أمته وحرصه على إيمانهم يكاد إنه يموت من شدة الحزن، حزين عليهم إزاي لا يؤمنون بعد ما رأوا آيات الله سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى يعاتبهم في هذه السورة: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت حتموت نفسك عليهم، هذا الأمر بيد الله عز وجل، إن شاء هداهم وإن شاء أضلهم، ما على الرسول إلا البلاغ، عليك البلاغ. أما إيمانهم أو كفرهم الأمر إلينا وليس إليه. يقول هنا في الأثر: في نزلت سورة الكهف وفيها معاتبته صلى الله عليه وسلم على حزنه عليهم، وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية وأمر الرجل الطواف وأمر الروح. هنا لاحظ أن في السورة ذكر الله عز وجل سورة أو قصة أصحاب الكهف، ذكر فيها تفصيل قصة أصحاب الكهف. الرجل الطواف ذو القرنين ذكر تفصيل. الروح يسألونك عن الروح، ما لكمش دخل بالروح، مش هنجاوبكم عنها، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. يبقى مش كل حاجة هتسألوا عنها نجيبكم عنها، وأنتم أعلم بهذا الشيء يا يهود من كتبكم أن الروح من أمر الله عز وجل، وأنه ما بيخبرش عنها أحد من خلقه، هي سر من أسراره سبحانه تبارك وتعالى. السورة بدأها ربنا سبحانه تبارك وتعالى بحمد نفسه، وما هيش السورة الوحيدة اللي فيها حمد الله عز وجل نفسه. سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وسورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وسورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، وسورة سبأ الحمد لله ذكر الله عز وجل حمده في أوائل السور وذكر في أثنائها، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله عز وجل حمد نفسه، مش مستني من العباد انهم يحملوا فيزداد بحمده شيئا، ولكن العبد يحمل ربه سبحانه، فينتفع العبد بذكر ربه وبحمده ربه وبشكره ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فالنفع للعبد رادع وليس لله عز وجل. فلو كل خلق الله عز وجل حمدوا الله وشكروه وذكروه وعبدوه ما ازداد ملكه شيئا سبحانه وتبارك وتعالى، فهو الغني بذاته سبحانه عن خلقه. لو أن الكل كفروا نعم الله عز وجل ودحدوا وكفروا ربهم ما نقص ذلك من ملك الله عز وجل شيئا. فالعبد يحمد ربه فينتفع هو، يكفر بربه فما يضر إلا نفسه. فبدأ الله عز وجل بذكر الحمد لله سبحانه. يحمد الله سبحانه لأنه يستحق الحمد، سواء أعطى العباد أو لم يعطهم، كيف وقد أعطى وقد فعل بهم كل خير سبحانه تبارك وتعالى. الشكر يكون جزاء الصنيع، ربنا أعطى نشكره على عطائه، فكأن الحمد يحمد لأنه مستحق للحمد سبحانه، يحمد لأسمائه الحسنى وصفاته العلى وما عليه من جلال وجمال وقدر وصفات عظيمة سبحانه تبارك وتعالى، فيستحق أن يحمد لذلك سبحانه ويشكر على نعمه على جاره، فالحمد لله. ومن نعمه العظيمة التي أنعم أنه أنزل على عبده الكتاب، وذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف العظيم وصف العبودية. فالعبد عبد لله سبحانه، شرف للعبيد أن يكونوا عبيدا لله سبحانه. والعبد مخلوق وفي طبيعته العبودية، فإن لم يستجب لربه فيكون عبدا لله طوعا فهو عبد كرها، عبد لله يحكم فيه بما يريد سبحانه. إن أطاع ربه سبحانه تشرف بهذه الصفة، صفة العبودية. إن عصى ربه سبحانه وضعه ربه سبحانه وأذله وجعله عبدا لهواه وعبدا لشيطانه وعبدا للخلق، فجعله عبدا لغيره سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا من نعم الله على عباده المؤمنين أن عرفهم توحيدا، فعبدوا الله وحده فتشرفوا بذلك، فرفعهم على خير على غيره من الخلق، وجعل من لم يعبد الله كأنهم كالأنعام بل هم أضل. الحمد لله الذي أنزل على عبده، أخرى هي دي المرة الوحيدة اللي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية، لا ده في أشرف مقاماته ذكره بهذه الصفة أنه عبد لله. شوفوا في سورة الإسراء اللي فاتت، سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى به ليشرفه سبحانه ويكرمه سبحانه ويرفع منزلته ودرجته وعرج به إلى السماء، فقال سبحان الذي أسرى بعبده. وهنا أخبر أنه أنزل عليه من السماء الكتاب، أنزل على عبده في مقام دعوته لله سبحانه، قال وأنه لما قام عبد الله يدعو في مقام المحادة والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا صلوات الله وسلامه عليه، فوصفه بصفة العبد، فشرف للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتشرف بهذه الصفة أنه عبد لله. وكذلك كل إنسان مؤمن هو عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى ما يجيش الإنسان بقى يتعجرف ويرفع دماغه يقول أنا حر أعمل، لا ما أنتش حر، أنت عبد لله سبحانه وتبارك وتعالى، يحكم فيك بما يشاء، يأمرك فتأتمر بأمره، ينهاك فتزدجر عما نهاك عنه سبحانه وتبارك وتعالى، وتتذكر دائما أنك عبد لله. إن لم تكن عبدا له صرت عبدا لهواك، صرت عبدا لشيطانك، صرت عبدا للخلق. نسأل الله أن يعصمنا من كبائر الذنوب وصغارها وأن يشرك به شيئا. نسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا وكله صالحا، ولا يجعل لأحد منا شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الكهف، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وإن الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. بلغ الله سبحانه وتبارك وتعالى هذه السورة الكريمة بحمد نفسه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يدع له عوجا، فهو المستحق للحمد سبحانه وتبارك وتعالى كماله وجلاله وجماله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يستحق أن يحمد سبحانه تبارك وتعالى. والحمد أعم من الشكر، فالشكر يكون مقابلة الإحسان، والحمد في مقابلة الإحسان، وأيضا لكونه يستحق أن يحمد لو لم يعطي عباده شيئا سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يقول الناس في كلامهم، يقول الإنسان حمدت في فلان من صفاته كذا وكذا، وقد لا ينتفع بهذه الصفة من صاحبه، فيقول يحمد في الرجال الطول مثلا فيحملون لذلك، يعني يمدحون على ذلك، فكأنها صفة مدح فيه. فإن لم يستفد إنسان من طول إنسان آخر، لله عز وجل المثل الأعلى، فهو يحمد لذاته سبحانه. ولو لم يعص عباده خيرا، فكيف قد أعطى عباده كل خير وكل فضل وكل هدى منه سبحانه تبارك وتعالى، فهو مستحق للأن يحمد فحمد نفسه هنا في غير ذلك من سور القرآن. الحمد لله. ثم ذكر أنه أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوضا، فأنه يستحق الحمد سبحانه تبارك وتعالى على ذلك، أنه أنزل على عبده محمد صلوات الله وسلامه عليه الكتاب العظيم، فذكر الكتاب يقصد القرآن، وعرفه الكتاب المعهود، وبيان عظمة هذا القرآن سماه الكتاب، يعني الكتاب العظيم الذي نزل من عنده، وبيان أن القرآن نزل من السماء، وأن الله عز وجل فوق سماواته أنزل على عبده في الأرض كتابا، ولم يجعل له عوجا، لم يجعل في هذا القرآن من عوج. يقال هنا كلمة العوج تأتي في الدين، وتأتي في الرأي، وتأتي في الأمر، وتأتي في الطريق، ويأتي العوج، العوج في الأجسام زي الخشب زي الجدار، وكأنها في المعاني تأتي العوج. لم يجعل في القرآن عوجا، يعني شيئا مختلا، معنى فاسدا، شيئا متناقضا، ولذلك قال ولو كان من عند غير الله العلم فيه اختلاف كثير. أي كتاب يؤلفه أي إنسان إذا راجع كتابه مرة ثانية عثر فيه على أشياء يقومها ويعدلها ويكون فيه أخطاء، إذا راجع مرة ثانية وجد فيه أخطاء أخرى، ولم يجعل الله سبحانه تبارك وتعالى الكمال إلا بكتابه سبحانه تبارك وتعالى. مع ذلك العلماء، وقال الإمام الشافعي رحمه الله بعدما ألف كتابه وأرسله وأرسلها إلى عبد الرحمن بن مهدي، قال إني أرسلت إليك بهذا الكتاب وأنا أعلم أن فيه أخطاء. هنا سئل إن كنت تعلم أن فيه أخطاء لما لا تصلحها؟ فمطالما تعرف فيها أخطاء، فأخبر إنه لا يعرف مكان هذه الأخطاء، وما عرفت منين فيه أخطاء؟ قال لأن الله عز وجل قال في كتابه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فأبى الله عز وجل الكمال إلا لكتابه وحده لا شريك له، القرآن فقط الذي فيه الكمال، والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما أي كلام سوى كتاب الله سبحانه فلا بد وأن يوجد فيه الخطأ، ولا بد وأن يوجد فيه شيء من العوض. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، ولم يجعل له عوجا، هتلاقي هنا في المصحف على كلمة عوجا سين في آخرها، سين المعنى اسكت هنا، اسكت، والسكت هنا لحفظ في من طريقين، أنه تسكت على هذه الكلمة، وهنا لمراعاة المعنى ولعدم دخول احتمال معنى آخر، وهتلاقي لحفظ أربع سكتات في كتاب الله عز وجل كلها مراعاة للمعنى، يعني تأدبا مع كتاب الله عز وجل، ومراعاة أنه لا يشكل على الإنسان معنى آخر غير مراد. فهنا في هذه الآية الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، فالكتاب قيم، الكتاب قائم على غيره وشاهد على غيره من كتب الله سبحانه تبارك وتعالى، فلو إن وصل الإنسان أو إن كان عند غير حفص يجوز إنه يوصل، إن كان الأفضل أن يقف على رأس الآية، هذه رأس الآية، فعند حفص إنك لو لم تقف على رأس الآية على الأقل اسكت سكتة، إلى هنا الوقف هتعمل إيه في الوقف؟ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأفته، وبعد كده بتبتدي الآية التي تليها قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، لكن إذا وصل الإنسان فقرأ الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا، ده القراءة. عند حفص يقول لك لو وصلت الآية بالتي تليها الأقل اسكت سكتة، ومعنى السكوت يعني من غير تنفس، فكأن عليها تقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر، هنا من غير تنفس حيروح جاي واصل باللي تليها ولكن سكت سكتة يزيدها. فايدة السكتة عنده إيه؟ يقول لك علشان ما يظنش أن قيما صفة لعوجا، صار الكتاب عوضا قيما. هنا المعنى اختل وظهر فيه شيء من الفساد عند من يريد أن يقول إن فيه شيء. فهنا استحب حفص أنك تقف، إن لم تقف على الأقل تسكت عشان ما توصلش للدين بالضبط. فعوضا مفعول قيما الحال لهذا الكتاب، فلا يظن أنها صفة فيما قبل. أيضا وقفة أخرى في سورة ياسين، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. الوقف أيضا إما أنك تقف وإما أنك تسكت، الفرق بين الاثنين إذا وقفت تنفست، إذا سكت لم تتنفس ووصلت ما بعده بعد سكتة يسيرة من غير نفس. والغرض منها إيه؟ أيضا عدم اختلال المعنى عند السامع. فشوف هنا قد يظن الإنسان لما يقرأ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قد يظن ذلك، ولكن ما هيش مقصورة كده، من بعثنا من مرقدنا انتهى، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فحتى لا يلتبس على القارئ ولا على السامع استحب أن يقف هنا على الكلمة مما قلنا. إما أنك تقف فإذا أبيت إلى الوصف يبقى اسكت سكتة يسيرا من غير تنفس، فتقول يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كذلك هتلاقي له سكتة أخرى في قوله من راق، وقيل من راق، حتى لا يظن أنها كلمة واحدة من راق، يظن يوصلها وبعدين يدغل فيها، وإن كان عند غيره من القراء يوصلونها، لكن هو راعى أنه لا يلتبس أمر القراءة في المعنى فيها، فيوم يقول لك أقف عليها تقول ما وقيل من راق، وقيل من راق. كذلك في قوله سبحانه بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أيضا لعدم الالتباس أنها كلمة واحدة إذا قرأت من غير سكت يقول بران بران، فيظن أنها كلمة واحدة، لذلك استحب أنه يقف عليها بل ران للسكتات الأربعة اللي في المصحف لحفظ فقط دون غيره من القراء. الآية قيلين لدون بأسا شديدا من لدن، القرآن قيم، والقيم معناه الكتاب العظيم المستقيم، هذا معنى، وكذلك الكتاب الحسن أو الكتاب الذي فيه الحكمة والذي لا خطأ فيه ولا فساد ولا تناقض. وكذلك أنه قيم أي قائم بالحجج والبراهين، وقيم أي شاهد على الكتب السابقة فيصدقها، فهذه معاني الكلمة قيم. فالقرآن كتاب قيم، كتاب عظيم، كتاب حسن، كتاب لا تناقض فيه ولا نفس فيه، كتاب قائم بالحجج والبراهين، كتاب شاهد ومصدق للكتب السابقة، دي معاني القيم. قيما لينذر، ينذر بأسا شديدا من لدن، هذا القرآن فيه النذارة، ينذر الله عز وجل العباد بهذا القرآن إن من عصى الله ولم يطع أدخله نارا، ينذر بأسا شديدا عذابا شديدا من عند الله عز وجل قاصما لمن يستحق هذا العذاب. ينذر بأسا شديدا، منين هذا البأس؟ من عند الله سبحانه، من لدنه، من لدنه، ويبشر، هو كتاب فيه النذارة وفيه البشارة، من لدنه يعني من عند الله سبحانه تبارك وتعالى، وكلمة لدن معنى لدى، لدى يعني من عنده، وفيها قراءتان، قراءة الجمهور لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر، وقراءة شعبة عن عاصم من لدنه أو من لدنه، من لدنه، ويقوم الدال يشمها ضمة عشان يبين أن أصلها بارد، ومعنى الإشمام أنه يحرك الشفة، فكأنه يقول بتسكين الدال من لد ويضم شفايف عليها لبيان أن هنا فيه ضمة من لدنه، وكان يوصلها بليه. أخرى أخرى لابن كثير اللي هو يشبع الإلهاء بالواو، كان يقول من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. ويبشر، وفيها أيضا قراءتان، قراءة الجمهور يبشر وقراءة حمزة والكسائي ويبشر ويبشر، هتلاقي تتكرر في القرآن هذه في كلمة يبشر، هيبقى في يبشر ويبشر معناه يأتيهم بالبشارة من عند ربهم سبحانه. البشارة لمين؟ قال للمؤمنين، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالبشارة للمؤمن مش اللي يقول انا مؤمن وخلاص على كده، لا، ده المؤمن الذي يعمل، ودايما يجي الايمان ومعاه العمل الصالح. فالايمان قول وعمل واعتقاد، اعتقاد في القلب، قول باللسان، تصديق بالجوارح والاركان. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا عن ذلك، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. يبقى ايمان تصديق ويقين وعمل الصالحات، وهنا يقول لنا يبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. الأجر الحسن من عند الله سبحانه الجنة ماكثين فيه أبدا، يعني خالدين فيها، أجر عطاء من الله غير مجزوز غير مقطوع، رشد من الله سبحانه لعباده لا ينقطع، بل هو دائم ما دامت السماوات والأرض. قال الله سبحانه تبارك وتعالى: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نذارا في القرآن نذير لمن يدعي لله عز وجل الولد. اليهود قالوا عزير بن الله، النصارى قال المسيح ابن الله، المشركون قالوا الملائكة بنات الله. فالله عز وجل يهدد هؤلاء جميعهم أن ينذرهم الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم بذلك من علم، كذابون يكذبون على الله ويفترون عليه الكذب، ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ليه ولا لآبائهم؟ لأنهم قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون. فجهلهم الله عز وجل، وصفهم بالجهل، وهم وآباءهم الذين اعتقدوا فيهم أنهم على خط. قال: ما لهم به من علم ولا لآبائهم. كبرت كلمة، يعني هذه كلمة كبيرة فاحشة عظيمة شنيعة، أن يدعوا لله عز وجل الصاحبة والولد. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كلمة. إن هنا بمعنى لا، ومعنى القصر هنا، ما يقولون إلا الكذب، ما ينطقون إلا بالكذب في ذلك، يعني كلامهم كله الكذب حين يدعون الله الصاحبة والولد. إن يقولون إلا كذبة، ما يقولون وما يفترونه الكذب. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلعلك داخع، بخع بمعنى أهلك من شدة الحزن. فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هل أنت مهلك وقاتل نفسك من حزنك عليهم؟ لا يستحقون ذلك. فلعلك داخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا، يعني بسبب عدم إيمانهم بهذا الحديث، أسف يعني لشدة حزنك عليهم. فالمعنى: فلعلك من شدة أسفك وحزنك على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، لعلك تهلك نفسك من شدة الحزن. لا، لا تفعل ذلك. وظيفتك أن تحلم وأن تدعو إلى الله عز وجل، مش إنك تقعد تتحسر لغاية ما تموت كمدا وغيظا على هؤلاء. ثم أخبره سبحانه: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، أي متعنا العباد بهذه الزينة الظاهرة، ما هي في الدوام، ولكن للاختبار نختبرهم بالحياة الدنيا بزينتها. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند الله سبحانه تبارك وتعالى تماما وخير أملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم، لنختبرهم ونمتحنهم، أيهم يكون الأحسن عملا. فالدنيا دار العمل، يعمل فيها الإنسان فيبتليه الله سبحانه، يعطيه المال ينظر هل يحسن العمل أم أنه يفطر ويأشر ويستكبر على غيره. يحرمه من المال ينظر هل يكفر ويجحد ربه سبحانه تبارك وتعالى لكونه منعه أم أنه يصبر على ذلك. الله يعطيه والله يمنع، الله يعزه والله يذله، الله يرفع والله يضع عباده. كل ذلك ليس لدوام ذلك ولكنه للاستبان والابتلاء، ندعوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.